السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، شرح صدور قوم مؤمنين فانقادوا إلى طاعته آمنين، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فكانوا من الراشدين. والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وعنا معهم إلى يوم الدين. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أحبتي أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأخلاء، أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أسعد بصحبة شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين.
سعدنا وشرفنا بلقائك والله.
نحن أكثر سعادة والحمد لله.
شيخنا، ذكرنا في الحلقات الماضية ما ينبغي أن يتحلى به معلم القرآن ومعلمه مع ربه ومع نفسه، فهما يشتركان في الخصال اللي ذكرناها في أول الحلقات. موعدنا اليوم مع حلية الطالب، طالب العلم، طالب القرآن، مع ربه ومع نفسه. اشتهر عند السلف إرسال الصبيان عند بلوغهم سن التمييز إلى مؤدب يحفظهم ويعلمهم مبادئ الأدب قبل القرآن، قبل أن يرسلوهم إلى محفظ يحفظهم القرآن. لذلك الأدب له أهمية للطالب، لا ينبغي أن يدخل إلى العلم مباشرة أو إلى الحفظ مباشرة، ولكن ثبت عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يرسلون الطالب إلى مؤدب أولا. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا كانوا صورة أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر استطاعته. فإذا كان الحق تبارك وتعالى قد تولى تأديب وتوجيه والامتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول صلى الله عليه وسلم كشاكر لنعم ربه عليه بدأ يعلم أصحابه ما علمه ربه به. وبالتالي إذا رزق أي مسلم من المسلمين بأولاد لابد أن يسلك مسلك الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فيما كانوا عليه في تأديب أولادهم عن طريق مؤدب، أدب شرعي، مش أدب اجتماعي فقط، أدب شرعي. حينما يأمره بشيء فيكون له دليل من الكتاب أو السنة، وحينما ينهاه ينهى المعلم أو المؤدب التلميذ أو الصبي الصغير، حينما ينهاه عن شيء له أدلة من الكتاب والسنة وليس من فراغ، وهذا هو الأدب الشرعي. وبالتالي يهيئه لقبول العلم أو طلب العلم أو السعي في طريق العلم بعد ذلك على خطى راشدة ورشيدة وثابت على الصراط المستقيم. أما لو سكت أحد المسلمين على أولادي حتى واصلوا إلى سن البلوغ وأرسلهم لطالب العلم أو لإحدى القنوات التي تعلم الناس سواء تعليم منهجي، تعليم خاص، تعليم كذا، فسيكون في صراع بين ما نشأ عليه من أدب اجتماعي ليس له دليل من الكتاب أو السنة
مع الأدب الشرعي،
مع الأدب الشرعي، وفي نفس الوقت سيسيء أكثر مما يحسن في طلبه للعلم.
شيخنا، عشان برضه نفرق بين الأدب الشرعي عشان يفهم المشاهد، يعني إيه أدب شرعي وأدب اجتماعي؟ أدب اجتماعي إن هو مثلا هو راح يزور صديق لي في العمل وخد معه أولاده، يبدأ يقول له ما تقومش من مكانك إلا بإذن، اوعى تطلب أكل، ما تحرجنيش، ما تتكلمش، ما تفتحش درج، ما تدخلش أوضة إلا بإذن، ده كله أدب اجتماعي.
ده أدب اجتماعي.
ولكن هو نفس الطفل دوت لما بياخده مع المسجد ما بيكلموش في أي حاجة، ولا يعلمه حرمة المسجد، رفع الصوت في المسجد، اللعب في المسجد، عدم الشوشرة على المصلين، ده بقى الأدب الشرعي.
ده الأدب الشرعي. يبقى إن التفت جهة اليمين لسبب شرعي، إن التفت جهة الشمال في المسجد نفسه لأدب شرعي.
نعم.
حينما يلزم الصمت ويكتفي بالسماع أدب شرعي. حينما يأذن له المعلم طرح عليه سؤالا ليستنطقه، طرح عليه سؤالا فيتكلم في حدود الشرع.
أحسنت.
إن كان لا يعلم شيئا عن المسألة لا يخجل أن يكون المعلم لا علم عندي فيها، لا أعرف عنها شيئا، لا أعرف عن هذا السؤال شيئا.
ده أدب شرعي.
ده أدب شرعي.
نعم.
وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، وهو من فقهاء الصحابة، يعني ليس صحابيا عاديا مغمور يعني كلمنا نسمع عنه شيئا، لا، من فقهاء الصحابة.
نعم.
وأحيانا كان يطر عليه سؤال فجأة وما عنده من شيء في الجواب، فيقول لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أفتى، ثم يردف كلاما، يعني يأتي بكلام مبرر لهذا الاعتذار. أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا لجهنم تقولوا أفتانا بذلك عبد الله بن عمر؟
رغم أنه كان من فقهاء الصحابة،
فقهاء الصحابة،
ولكن هو لا يعلم الغيب ولا يعلم كل شيء،
ولا يعلم كل شيء. ويكفينا، يكفي الإنس والجن جميعا، قول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم
إلا قليلا، إلا قليلا. الله أكبر.
ويكفيهم أيضا قوله تعالى وفوق كل ذي علم
علي.
علي.
أحسنت.
فحينما يفاجئ الإنسان بأي استفسار أو بأي سؤال وليس عنده من خلفية دينية عن هذا التساؤل، يقول في الحقيقة لا أستحضر الجواب الآن، سأجيبكم غدا بعد غد في أقرب حلقة في المسجد، وهكذا.
أدب.
نعم.
أدب. لذلك قال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب 30 سنة.
نعم.
وطلبت العلم 20 سنة.
نعم.
إيه الجمال ده؟
هو تهيأ يعني بالثلاثين سنة في الأدب.
الله أكبر.
تهيأ لطلب العلم، فيبارك له في الوقت ما يسمعه غيره في أسبوع يسمعه هو في ساعة.
نعم.
بورك له. نعم.
بعد ما هيأ القلب لاستقبال العلم.
نعم.
بأدبه.
نعم.
نعم يا شيخ. لذلك ينبغي للطالب أولا أن يعني يهيئ القلب والعقل للأدب قبل الطلب.
نعم.
كذلك التهيئ بقى في مجلس الدرس وأن يكون الطالب يعني العلم ينضح على ظاهره.
نعم.
بمعنى أنه يعني لو تعلم سنن الفطرة.
نعم.
فيطبق.
نعم.
ما تعلمه.
نعم.
يتعلم أن الإنسان الطالب العلم لابد أن يكون نظيفا.
نعم.
متنظفا في ثيابه في. نعم. بدنه.
نعم.
وليس الأمر فيه مغالاة بين. نعم. بين وليس بين التفريط والإفراط.
أيوه.
ولكن يبقى متوسط.
نعم.
الحال في اقتنائه لملابسه.
نعم.
اعتداله في شعره في.
نعم.
في نظافته وهكذا.
نعم. والمفروض في طالب العلم خاصة العلم الديني أو العلم الشرعي أو طالب القرآن.
نعم.
أو طالب الفقه أو طالب كذا، لابد عند خروجه من البيت يكون معه رفيق علمي، الرفيق العلمي اللي بيشجعه على الخير ويحذره من الشر،
صديق.
اللي. نعم. هو حديث إنما الأعمال والنيات. إلى وقت قريب، إلى الصيف الماضي، كثير من أولياء الأمور غفر الله لنا ولهم يأتون بطفل في رياض الأطفال يقولوا أنت تحب تطلع إيه؟ كأنه يقرأ الغيب. يقول أنا أحب أطلع مهندس، أطلع طبيب، أطلع طيار، أطلع كذا. يقول له أيوة، عشان يبقى دخلك عالي. ما ذكرش مرضات الله عز وجل، ولم يذكر أن يكون فيه خير، وهو البراعم الصغيرة بمثابة عجين يتشكل بأي صورة حسنة شرعية.
يعني لابد أن ينشأ أنه يعني يتمنى أن يرتقي في درجات الجنة
ولخدمة المسلمين.
ولخدمة المسلمين.
يعني إنما الأعمال بنيات، لا مانع أن يجمع بين الدين والدنيا.
طبعا.
ما أحسن الدين والدنيا، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع.
نعم.
فينشئ على النية، استحضار النية الشرعية في أول طريق يذهب فيه إلى طلب العلم.
نعم.
الشيء الثاني الهدف مرضات الله تبارك وتعالى.
طبعا.
نعم.
شيخنا طبعا الإمام أحمد بن حنبل سمي بإمام أهل السنة.
نعم.
لأنه كان يتحرك بسنة.
نعم.
ويسكن بسنة، كان يقول رحمه الله
آمين.
ما كتبت حديثا إلا وقد علمت به.
نعم.
حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم.
نعم.
وأعطى أبا طيبة دينارا.
نعم.
فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا.
نعم.
هو ده بقى العلم، كان لا يتحرك زي كما تفضلتم يمينا يسارا لأمام الخلف إلا بشرع،
بدليل شرعي.
نعم.
وبركة العمل هتسري وتبارك في العلم نفسه، يعني أي معلومة علمها واستطاع أن يطبقها قبل أن يطلب معلومة أخرى، هذا هو الطلب الديني الذي بورك فيه. وكم من أناس، كم من أناس نسأل الله عز وجل، يصفونهم بأنه مكتبة متنقلة، متنقلة، مكتبة متنقلة، يعني طلب في، طرح عليه سؤال في أي فن من الفنون أو علم من العلوم شرعية أو غير شرعية عنده الجواب، وفي نفس الوقت حرم الهدف الديني اللي هي مرضات الله تبارك وتعالى أو اكتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكم من لعنات تصب عليه بعد وفاته. يعني إبليس عافاكم الله بلا تشبيه كان من أعلم الملائكة، ولما لم يتأدب مع ربه ومع الآدميين وأبيهم آدم عليه السلام
طرد من رحمته،
وضاع كل شيء، ضاع كل شيء. فلا مانع من أن يكون طالب العلم عنده هدفان، الهدف الأول مرضاة الله تبارك وتعالى،
أحسنت،
والهدف الثاني ينفع نفسه والمسلمين. بهذه الصورة يكون قد جمع بين الحسنين. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا،
من الدنيا، وأحسن،
وأحسن كما أحسن الله لك.
الله أكبر.
نعم.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيبة،
نعم،
ويحرص عليه،
نعم،
حتى أنه كان له سكة يتطيب منها.
نعم.
فكذلك يتصف طالب العلم أنه لابد أن تكون رائحته طيبة.
نعم.
ويحرص بقى على أدم أكل عند وجوده في المسجد،
نعم،
أكل الثوم أو البصل،
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
نعم.
مش طالب علم واكل بصل واقف في الصف يصلي،
نعم،
والرائحة تخرج من فمه
ويتأذى منه من بجواره في جهة اليمين أو جهة الشمال، والملائكة الذين هم معه يسجلون الأعمال حسنة كانت أو سيئة لا قدر الله،
يتضررون هم، يتضررون كما يتضرر البشر.
نعم.
أحسنت.
نعم.
لذلك ينبغي لطالب العلم أنه هو إذا تحرك يتحرك بسنة.
نعم.
ما ينفعش يبقى عنده علم،
نعم،
أن في نهي عن أكل الثوم والبصل،
نعم،
وهو دخل المسجد،
نعم،
وأكلا للثوم والبصل
والناس يتضررون منه ويأكلون له.
أين العلم؟
نعم.
أين العلم؟
نعم. بهذه الصورة حتى موضوع الطيب بحمده تعالى متاح للأغنياء، ولا غنية إلا الله عز وجل على الإطلاق، ومتاح للمتوسطين، ومتاح للفقراء.
للفقراء
يعني في أشياء بسيطة جدا وتجعل رائحته طيبة، وفي نفس الوقت ما كلفته إلا شيء يسير جدا،
يعني علبة بعشرة جنيه أو إزازة
تجلس معه فترة،
أقل حاجة شهرين.
نعم. بحمده تعالى وله عليها ثواب، يعني مش مجرد أن الناس شموا منه رائحة طيبة، له عليها أجر، أنه قصد إدخال السرور على الآخرين وعدم التأفف منه.
نعم. فضل الاستخدام بقى السواك كمان، السواك يعني
متاح أيضا
سنة،
نعم،
مرضاة للرب ومطارة للفم،
نعم،
كما ذكر عنه،
نعم،
وسنة على النبي صلى الله عليه وسلم،
وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والرسول من باب الرحمة قال لولا أن أشق على أمتي، مع أن المسألة ما فيهاش مشقة، ده السواك يعني ممكن يجلس معه شهور ويجدده من حل آخر ويتعاهده بالنظافة من حل آخر.
هي دي أهم حاجة شيخنا بقى.
نعم.
إن هو السواك ما يجيبوش ويفضل في جيبه
وخلص
وينشف،
نعم،
ويفضل برضو يستخدمه،
نعم،
لكن السواك بيتقص زي القلم الرصاص.
أيوه
كده.
أيوه.
ويتعاهده ويتغسل مع كل وضوء،
نعم،
ويتطهر،
نعم،
به.
نعم. نعم. فيعني الشاهد أن انبعاث الروائح الطيبة ميسورة لكل طبقات الناس،
أحسنتم،
وليست خاصة بعلية القوم كما يقولون من ناحية المادية، لا، متاح لكل الناس.
هي النظافة الشخصية لا تكلف،
لا
أبداً.
تكلف، لا تكلف.
نعم.
وإن كلفت فشيء يسير لا يحمله ما لا يطيق.
أحسنتم.
والروائح الطيبة هذه أهم من الطعام والشراب في الأصل.
نعم.
نعم.
أحسنتم.
نعم.
شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم
وإياكم
على هذا اللقاء الطيب المبارك.
الله
نكمل ما ينبغي أن يتحلى به طالب القرآن في اللقاء القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى.
نعم.
أحبتي بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.